أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الإكراه الرافع لأثر التكليف وبمعنى الجبر الذي لا يكون معه مجال للتخلص، وأما الإكراه الرافع لأثر المعاملة فهو بمعنى عدم طيب النفس بها وإن أمكن التخلص بغير فعل المعاملة. وبينهما بهذين العنوانين عموم مطلق، الثاني أعم من الأول لأن الأول كراهة خاصة عدم طيب نفس ورضاها مع انسداد السبيل أمامه وانعدام الطريق إلى التخلص. أما لو لوحظ المناط فمناط رفع التكليف دفع الضرر، ومناط رفع الوضع الكراهة وعدم طيب النفس، وبين المناطين نسبة العموم من وجه، يجتمعان في الكثير أو الغالب، يقع الفعل لدفع الضرر وعن كراهة. أكرهني على بيع داري له بكذا من الثمن وإلا قتلني، فأبيع دفعا لضرر القتل يرحمكم الله، وأيضا كارهة داري التي لا أحب أن أبيعها. ويفترق الكراهة عن دفع الضرر، فتتحقق الكراهة دون دفع الضرر في مثل ما تقدم من مثال ذلك المنعزل للتعبد أو المطالعة في الفرض الذي فرضنا فيه تحقق الإكراه، حيث قلنا إنه في محله لا يقدر على دفع المكره، لكنه لو خرج فإن له في الخارج خدما وأعوانا يمتنع بهم. لكنه آثر أن لا يخرج وباع، يبيع كارها، أجبره على بيع داره أو على بيع كتابه المهم، يبيع كارها لكن لا يبيع لدفع الضرر، إذ لا خوف له من الضرر، فإنه قادر على دفعه ولو بالخروج. صحيح ما خرج، لكن ما دام له القدرة على الخروج والدفع لا يبقى له خوف ضرر، ولا ينطلق في فعله من منشأ خوف إيقاع الضرر به، لكنه على كل حال يبيع كارها. على ما ادعى المصنف هناك من أن هذا المورد يتحقق فيه الكراهة ولا يكون خوف ضرر، ولو سئل لماذا بعت ولماذا لم تخرج وتمتنع بأعوانك يقول آثرت ورجحت أن أبقى في عزلتي على عبادتي أو مطالعتي، مما هو أمر راجح جدا في النظر، فيقبلون منه مثل هذا الاعتذار ويقولون حق له ألا يخرج ولا يقطع عبادته، ويقولون باع مكرها بسبب الإكراه الفعلي في المحل على تقدير عدم الخروج. يبقى الكلام في افتراق دفع الضرر عن الكراهة، هذا قلنا في التكليف متحقق، كما لو أكرهه على أحد المحرمين التكليفيين، إما أن تأكل هذه الميتة وإما أن تشرب هذا الخمر وإما أن أضربك ضربا شديدا لا يقوم لك بعدها قائم. وفي مثله أي واحد من هذين الفعلين فعله يفعله للتخلص من الضرر ودفعا للضرر الذي توعده به على تقدير تركهما. لكن هل يفعله عن كراهة أو لا؟ نقول لا، فإنه يرجح أحدهما لاعتبار من الاعتبارات ويختاره بنفس. لو سألناه مثلا لما أكرهك فلان على شرب الخمر أو أكل الميتة، قل لماذا شربت الخمر؟ قل في الحقيقة أنا ما أحب الميتة، أحب الخمر لكن أمتنع عنه للتحريم، فقلت فرصة، أو كنت سمعت من بعض العطارين أن شرب الخمر لولا حرمته فيه من الفوائد للكلى أو لما أدري لماذا وأمثال ذلك ما لا يعد ولا يحصى، فأقدمت عليه طلبا لهذه الفائدة، أو حتى لأني رأيته أقل الضررين علي فاخترته ورضيت به خيرا من أن أقع في الآخر. لأي اعتبار من الاعتبارات المذكورة يكون قد أقدم علي على الرضا وطيب نفس وحصل دفع الضرر، لكن لم يكن هناك كراهة فيتحقق الافتراق في التكليفيين. نعم في الأمرين اللذين لهما أثر وضعي، كما لو أكرهه على أحد البيعين أو على أحد الإيقاعين، قال بع هذا الكتاب أو ذاك الثوب وإلا ضربتك، أو طلق إحدى زوجتيك، فهنا استشكل جماعة الإكراه على الجنس، جنس البيع أو الطلاق لا على الخصوصية، وأما الخصوصية فيقدم عليها باختياره، فيمكن أن يقال حينئذ إنه لا كراهة له في فعل هذه الخصوصية، ويكون من موارد الافتراق، ويمكن أن يقال لا يكفي الإكراه على الجنس ليقال إن هذه الخصوصية عندما أقدم عليها من باب أنه مكره على الجنس طبقه في هذا فتقع عن كراهة. العلامة جزم بالصحة وأنه لا إكراه، وبحسب ظاهره وبغض النظر عن محمل حمل عليه هذا من موارد الافتراق، لكن المصنف في المحصلة يختار أنه من موارد الاجتماع، فهو يبيع أحد البيعين أو يطلق إحدى الزوجتين دفعا للضرر كما هو مفروض، وأيضا يصدر منه ذلك عن كراهة، والدليل تحقق معنى الكراهة لغة وعرفا فيه. الدليل الثاني أن لو لم نقل هنا بتحقق معنى الكراهة أو معنى الإكراه للازم أن لا يتحقق إكراه أصلا، لأن كل موارده من الوضعيات والتكليفيات إنما يكون الإكراه فيها على الكل والجنس القابل للتطبيق في الخصوصيات المختلفة. فلو قال له بع دارك وإلا ضربتك، فالبيع كلي ويمكن تطبيقه وتحقيقه في البيع لفلان أو فلان بهذا الثمن أو ذاك وهكذا، حتى لو ضيق ما ضيق فقال بع دارك هذه لفلان ابن فلان بثمن كذا في يوم كذا في ساعة كذا في محل كذا وأنت لابس ثوب كذا متطيب بطيب كذا إلى آخره، يبقى شيء أسأله عن أقول أفتح عيني أو أغمضها، أمد يدي أو أضمها وهكذا. فكل مكره عليه مهما تضيق في بعض الجهات وتخصص وأصبح شخص جزئي من هذه الجهات، تبقى له بعض الجهات الكلية ويمكن فيها اختيار الخصوصية. فلو كان كون الإكراه على الجنس والخصوصية بالاختيار مانعا عن تحقق الإكراه فيما نحن فيه، لمنع عن تحققه في كل مورد من قبيل هذا البيع أو حتى في التكليفيات عندما يقول له اشرب هذا الخمر وإلا ضربتك، وقلت اشرب هذا ما قلت اشربه دفعة أو دفعتين وطبق بما شئت، ما قلت في هذا الكأس أو ذاك، ما قلت على الفور الدقي أو بعد دقيقة وهكذا. ومهما أخذ من خصوصيات أجد جهة لا زال فيها إطلاق وكلية وصالحة للتطبيق في أكثر من خصوصية. ففي الجميع تكليفيات ووضعيات يكون الإكراه على الكل والجنس الواسع أو الضيق، ويكون الخصوصيات كلها أو بعضها تحت الاختيار. إذا كان هذا المعنى يمنع في محل الكلام عن وقوع الإكراه، فلا يتحقق مورد للإكراه أصلا. لكن لابد أن تلتفت هنا إلى أن الإكراه يصدق بلحاظ الكظر المشترك. يعني مصنف استدل قال يتحقق معنى الإكراه لغة وعرفا، وأيضا لو لم يتحقق هنا لازم أن لا يتحقق أصلا، هذا تالم فاسد، إذن لابد أن يتحقق هنا. لكن الإكراه الذي نقول يتحقق في مثل المقام يكون بلحاظ القدر المشترك بين الخصوصيات، أي أصل الفعل الصالح للانطباق على المصادق ذات الخصوصيات مختلفة، مع كون المكره مختارا في هذه الخصوصية بعينها. عندما نقول يقع عن إكراه لا نريد أن نقول هو مكره في هذا الفعل بخصوصيته، الإكراه في الجنس في القدر المشترك، وأما الخصوصية فهو يختارها بإرادته. ومعنى ذلك أن هذا الفعل الموجود في الخارج هذا البيع هو ناشئ عن إكراه وناشئ عن اختيار. فالإكراه في أصل الفعل والقدر مشترك، والاختيار في خصوصية الفعل وكونه هذا البيع بالتحديد. ومن هنا تجد أنه لا مجال لمدحه أو ذمه بالقياس إلى أصل الفعل، لأن ما يمدح به الإنسان أو يذم هو ما يكون باختياره من أفعاله. إذا فعل الفعل مختارا حينئذ يقال فعل جيد أحسنت، أو فعل سيء لا أحسنت ولا أجدت. أما ما لا يكون بالاختيار من أفعال الإنسان فليس هو محل مدح أو ذم. والقدر مشترك، أصل البيع لا أحد يقال له في مثل المقام أحسنت أو أسأت. أصل البيع يقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعله ولا حول ولا قوة له، إكراه. هذا ليس وقت مديح إذا كان فعلا لولا الإكراه حسنة، ولا وقت ذم إذا كان لولاه قبيحة. نعم، بالنسبة إلى الخصوصية تجد أنه يستحق المدح والذم بلحاظها، فينظر إلى هذا البيع الخاص وخصوصيته فيقال له أحسنت إذ اخترت إيقاعه بهذا الشكل أو في هذا الوقت أو في ذاك المكان أو غير ذلك من الخصوصيات، إذا كانت خصوصية يستحق عليها المدح. أو لا أحسنت ولا طيب الله فاك على قولك بعت، وإيقاعك خصوص هذا البيع بهذا الشكل أو ذاك المكان أو الزمان، إذا كانت هذه الخصوصية تستحق الذم عليها. ومنشأ ذلك أنها بالاختيار. استفدت التكليفيات لعله يتضح لك أفضل. إذا أكرهه على شرب الخمر أو أكل الميتة فاختار شرب الخمر، هو مكره على القدر المشترك. والفعل الواقع في الخارج وقع أصله وذاته عن إكراه، أما خصوصيته فلا، وقعت بالاختيار وبطيب النفس، حينئذ لا يذم. لو اختار شرب الخمر لا يذم على أصل الشرب ولا يمدح لأنه غير مختار فيه. لعله لكي يظهر لابد أن نفرضه مما بينهما قدر مشترك. مثلا يظهر قدر مشترك، اشرب هذا الخمر أو اشرب هذا الماء النجس مثلا. أصل الشرب هناك إذا كان شرب خمر وأكل ميت أصل الفعل، ذات الفعل كفعل مكره عليه، لا يذم ولا يمدح. ولكن اختيار خصوصية شرب الخمر عليكم السلام، هناك لماذا اخترت الخمر ولم تختر الميتة؟ هنا لماذا اخترت الخمر ولم تشرب الماء النجس؟ يقول مثلا اخترته لأن فيه علاجا لمرض كذا الذي أنا مبتلى به. يقال أحسنت، وخشبه يعني تفكر جيدا حتى في موارد الإكراه وتحت الضغط ما شاء الله. أو يقول والله كنت من زمان أحب أن أتذوقه، فجاءتني الفرصة. فيقال له أسأت، ما هكذا ترجح الأمور. على كل، تظهر الثمرة لكون هذا الفعل الخارجي مركبا بحسب القصد من الإكراه والاختيار، وأن الإكراه في أصل الفعل والاختيار في الخصوصية، على ما أوضحنا. تظهر الثمرة في أنه لو كان هناك أثر خاص للخصوصية التي اختارها، فبما أن فرضناه مختارا فيها فهذا الأثر لا يرتفع، لأن الرافع لأثر الفعل هو الإكراه، والمفروض أنه مختار في الخصوصية فأثرها لا يرتفع. مثلا لو أكرهه على أحد الأمرين، من شرب ماء حلال أو شرب ماء خمر حرام، قال إما أن تشرب هذا الخمر المفروض أنه حرام، وإما أن تشرب هذا الماء لا هو مغصوب لا هو نجس، ماء مباح للكل، ماء النهر أو ماء ملك المكره، ولم يطرأه نجاسة أو نحو ذلك مما يوجب حرمته. إذا أكرهه كذلك فاختار هو شرب الخمر. وعلى ما ذكرنا الإكراه متحقق في أصل الفعل والشرب، لكن اختيار خصوصية كون المشروب والمفعول خمرة، كون المشروب خمرة أو كون المفعول شرب خمرين، وأقول هذا لأبين إمكان تصوير قدر مشترك بين شربين وبين فعلين شرب وغيره، لكن المثال هنا شربان. فاختيار خصوصية كون المشروب خمرة كان بيده وهو أقدم عليه وفعله عن طيب نفس مختار، يعني طيبة النفس به، هذا المقصود. في التكليفيات مختار يعني ليس مجبورا. على كل، هنا نقول يقع منه شرب الخمر هذا محرما وأثره التكليفي وهو التحريم لا يرتفع، إذ لم يكن إكراه على اختيار الخمر. ولو شهدت البينة عدلان مرضيان بشربه الخمر عند الحاكم حد حده. وهكذا إذا كان له آثار أخرى، هذا في التكليف. وفي الوضع في المعاملة، في التكليف قلنا لو أكرهه على فعل الحرام أو الحلال، شرب ماء أو شرب الخمر فاختار الحرام. في المعاملة نقول لو أكرهه على بيع صحيح أو آخر فاسد، إما هذا وإما ذاك، مثل أن يقول له بع دارك لزيد، وهذا البيع في نفسه صحيح لولا الإكراه، أو مثلا بع حنطتك بالربا. هذا أيضا يمكن جعله مثالا للأول باعتبار أن الربا يدخل في التحريم التكليفي أيضا، والبيع الآخر للدار في نفسه مشروع وجائز مباح تكليفا، فيكون مثل إكراه على شرب خمر أو شرب الماء، لكن لا أريده من جهة التكليف، أريده من جهة الوضع. بع دارك لزيد، بيع الدار لزيد في نفسه صحيح، بع حنطتك لعمر أو زيد أو من شئت بحنطة مثلها مع التفاوت ربا، ببيع الربا، وبيع الربا في نفسه حتى من دون إكراه. ها؟ ماذا قلت؟ سمعت كأن أحدكم قال شيئا، قال حرام فاسد مو حرام، قلت أريده من جهة الحكم الوضعي، واضح؟ فلو أكرهه على أحد هذين البيعين فاختار البيع الصحيح، بيع الربا فاسد على كل حال، بلا إكراه فاسد، ومع الإكراه فاسد أو أفسد إذا شئت. لكن لو اختار بيع الدار الذي هو في نفسه بيع صحيح، يقول لا يرتفع أثر الصحيح. لو وقع بيع الدار عن إكراه، قال لي بيع دارك لزيد وإلا قتلتك، هكذا أبيع، لكن في حكم الشرع هذا بيع فاسد، فإن الإكراه يرفع الحكم، رفع عن أمتي ما أكره عليه. أما هنا فحيث كان في فعله هذا البيع واختياره إياه هذا البيع الصحيح مختارا طيب النفس، إذن لا يكون هذا البيع فاسدا ولا يرتفع عنه حكم الصحة. وليلتفت إلى أن الجنس أو القدر المشترك الذي فرضنا تحقق الإكراه فيه هو مما ليس له أثر، لأن الأثر للمعاملة الخاصة الصحيحة لبيع الدار، وأصل المعاملة أصل البيع بمعنى الجنس لا تحقق له أصلا في الخارج إلا في ضمنها، وإذا كان في ضمنها ووجودها فالأثر لوجودها. الصحة للبيع الخاص لا للجنس، للمعاملة بخصوصيتها. إذن القدر المشترك لا أثر له في الخارج، والأثر للخصوصية. بناء على هذا ظهر أنه ليس للقدر المشترك أثر يقال برفعه بسبب ما فرضنا فيه من الإكراه، والإكراه رافع للأثر. مع الأسف القدر المشترك لا أثر له، إنما يتحقق في ضمن الفرد الخاص، والأثر حينئذ للخصوصية. بيع الدار لزيد هو الصحيح، لا البيع هكذا الذي هو أصل الفعل والجنس والقدر المشترك الذي لا مشخص فيه زيد ولا مشخص فيه الثمن، أصل البيع هذا ليس له أثر. الصحة لبيع الدار بكذا لزيد، فالقدر المشترك لا أثر له يرفعه الإكراه المفروض فيه. فاتضح من ذلك أن ما فرضنا فيه الإكراه وهو القدر المشترك ليس له أثر يرفعه هذا الإكراه، وما له الأثر وهو الخصوصية كالبيع الخاص قابل للرفع بالإكراه، ليس فيه إكراه يرفع أثره. فبحسب الظاهر الإكراه في مثل ذلك لا يرتفع به شيء من الأثر. ومما ذكرناه من أن الإكراه متحقق بالقياس إلى القدر المشترك بين الأمرين المكره عليهما دون الطرف الخاص كهذا البيع الخصوصية، وأنه بالتالي لا يرتفع شيء من آثار البيع الصحيح لو اختاره، لو اختار بيع الدار لزيد في مقابل بيع الحنطة بالربا، بما أن الخصوصية لا إكراه عليها بل هي باختياره، فلا يرتفع أثرها، لا تكون هذه المعاملة باطلة بل يحكم بصحتها. من هذا الذي ذكرناه ظهر أنه لو أكرهه على البيع أو إيفاء الدين المستحق، مثل أن يكون له عليه 100 دينار وقد حل أجلها والمدين قادر على الوفاء. مرة عاجز فنظرة إلى ميسرة، مرة لا قادر. هذا دين مستحق حينئذ لأنه قادر، مستحق يعني يجب الوفاء به. فقال له: إما أن توفيني 100 دينار هي لي في ذمتك حلت وأنت قادر ما شاء الله، وإما أن تبيعني دارك وإلا ضربتك ضربا شديدا. في مثل هذا المورد نقول هنا لا يتحقق الإكراه أصلا. وهناك ماذا قلنا؟ الإكراه على القدر المشترك، والخصوصية لا إكراه فيها. هنا نقول لا إكراه أصلا، يعني حتى بالقياس إلى القدر المشترك. لماذا؟ لأنه في الفرض أنا سأستعمل عبارة أكرهه، أكرهه بمعنى أنه قال افعل وإلا، ها؟ لكن إكراه اصطلاحي فيه أو لا؟ في الفرض أكرهه على القدر المشترك بين حق يجب عليه أداؤه وهو الدين الحال المقدور عليه، وبين البيع الذي لا يجب عليه فعله بالأصل. والقدر المشترك بين الحق وغيره لا يتحقق فيه إكراه بالمعنى الشرعي الذي يستلزم رفع الأثر. نعم بهذا المعنى أنه توعد، بالمعنى الشرعي ما في، بمعنى أنه توعد وقال افعل وإلا هذا حصل في الخارج، لكن يتحقق من ذلك إكراه أو لا؟ نقول القدر المشترك بين أمرين كاللذين في محل المثال، أحدهما حق واجب الأداء والدفع واجب الفعل، والآخر لا، ليس بحق للمكره وليس فعله في الأصل بواجب. القدر مشترك لا يقع مكرها عليه. لماذا؟ لأنه لكي يكون مكرها عليه لابد أن يكون باطلا. الإكراه يوجب البطلان. طيب القدر المشترك كيف يكون باطلا؟ القدر المشترك من حيثه لا معنى لصحته وبطلانه. قبل قليل قلت القدر المشترك لا تحقق له من حيثه، يوجد في الخصوصية. فإذا قلت القدر المشترك وقع مكرها عليه وبالتالي يستلزم فيه البطلان، فمعنى ذلك بطلان كلتا الخصوصيتين. ليكون البطلان أثرا للقدر المشترك المتحقق فيهما. واضح ماذا أقول؟ ما كان أثرا مشتركا بين الخصوصيتين فهو أثر للجهة المشتركة بينهما، يعني القدر المشترك. سابقا عندما كنت أقول يقع إكراه على القدر المشترك واختيار في الخصوصية، كنت أتحدث عن القدر المشترك الذي هو جزء هذا الموجود الخاص والذي لا وجود له وحده، ولذلك قلنا لا أثر له يرفع الإكراه. هذا الوجود الخاص الخارجي في أصله وذاته إكراه، لكن في خصوصيته اختيار، يعني في الكل الموجود فيه إكراه، وفي الفرد وخصوصياته إكراه. طب الكل لا وجود له في الخارج مستقلا إلا وجود الفرد في ضمن الفرد، واضح كيف؟ ولذلك قلنا لا أثر له. هذه الصحة التي نحكم بها في البيع، بيعي الدار لزيد، أثر لا لكلي البيع الموجود فيها، بل أثر للفرد الخاص لبيع الدار لزيد، الفرد الخاص الواجد للشرائط. لذلك قلنا ليس للكل أثر يرفعه الإكراه، والذي له الأثر وهو الخاص ليس فيه إكراه يرفع أثره. أما هنا فأقول الكل القدر المشترك بين حق واجب الإيفاء وفعل آخر غير واجب، المشترك بينهما ما هو؟ أصل الفعل الذي يتحقق مرة هنا بهذه الخصوصية ومرة هنا بتلك الخصوصية، هذا أريد أن أقول لا إكراه عليه. لماذا؟ لأنه لو كان عليه إكراه لكان لازمه أنه إذا تحقق هنا بهذه الخصوصية حكم بالبطلان، وإذا تحقق هنا بهذه الخصوصية حكم بالبطلان. ليش؟ لأن القدر المشترك مشترك بينهما ومتحقق فيهما، والأثر المترتب عليه أثر مشترك بينهما، أثر لهما. فالقول بكون القدر المشترك بينهما مكرها عليه وبالتالي يقع باطلا لا يعني إلا القول بكون كل منهما باطلا، لأن ما يشتركان فيه ويؤثرانه جميعا هو أثر القدر المشترك بينهما، وأما ما يختص به كل منهما فهو أثر له بخصوصه. إذن القول بوقوع الإكراه على القدر المشترك بينهما والإكراه يستلزم البطلان، يستلزم القول بالبطلان في كل منهما ليكون البطلان مشتركا وناشئا عن الجهة المشتركة بينهما، أي أثرا للقدر المشترك. لكن القول ببطلان كل منهما باطل، خلف، إذ أحدهما حق أداء الدين المستحق، لو اختاره لا معنى للحكم ببطلانه، أداء حق يقع في محله ويؤثر أثره يفرغ ذمته. فاتضح أنه لا يمكن القول بالبطلان في كل منهما ليكون البطلان أثرا للجهة المشتركة بينهما وأثرا للقدر المشترك بينهما، ليكون القدر المشترك واقعا فيه إكراه أثر هذا البطلان. من هنا نقول إنه في مثله لا يكون هناك إكراه حتى بالقياس إلى القدر المشترك. ولو فرض فرض آخر أنه أكرهه على بيع مال كداره أو أداء مال غير مستحق عليه، ما المقصود بعبارة داء مال غير مستحق؟ يمكن من جهة بقرينة المقابلة بين المثال المتقدم فرض المتقدم، ومن جهة لعله من جهة ظهور لفظ أداء، يمكن أن يكون المقصود دين والدين أصله حق له لكنه غير حال، لم يحن وقته، أو حان وقته لكنه عاجز عن أدائه. والعاجز ينظر ولا يطالب بالأداء فعلا. فعلى التقديرين لا يكون الدائن مستحقا بالفعل، وإن كان مستحقا لأصل المال. يمكن أن يراد هكذا، ويمكن أن يراد مال أصله غير مستحق. يقول له مثلا على التقدير الأول: بع دارك، مثلا بع دارك أو أدي ما عليك من المئة التي لم يحن وقتها أو حان وأنت عاجز، يلا طلعها من تحت الأرض. أو على الثاني: بعني دارك، بع أو بعني، أو ادفع لي 100 دينار من جيبك. هكذا ابتداء، فهي ثابتة بدين. لعله يمكن فرضه في كلا المثالين، ولعل المناسبة مع الفرض السابق أن نقول هنا هو دين لم يستحقه لعدم حلول الوقت أو لكوني عاجزة. وعبارة أداء أكرهه على أداء مال غير مستحق لعلها أظهر في هذا، إنه أداء. ليش أداء؟ كان يقول أكرهه على دفع، والأداء نعرفه نحن بحسب المتفاهم من إنه فرح اشتغال ما أدي على اليد، ما أخذت حتى تؤدي مطالبة. الصلاة أداء بعد المطالبة، لكن في الوقت. واضح؟ هو هذا أصل معناه، لكن ذاك سمي قضاء تمييزا لخارج الوقت عن داخل الوقت. حتى تقول لا معنى الأداء داخل الوقت ومعنى القضاء خارج، لا لا، معنى الأداء هو هذا الذي أقول، أداء يعني فرع اشتغال، لعل هذا الذي نفهمه من الأداء. فأصل الاشتغال موجود، لكن الوقت لم يحن أو حان وهو ليس بقادر. بقرينة الأداء بقرينة المقابلة. ويمكن أن يكون المقصود مال ابتدائي، بعني دارك أو ادفع من جيبك 100، لابد أن أستفيد منك شيئا، إما أن تبيعني هذه الدار الجميلة أو تدفع لي من جيبك 100 مثلا. على كل حال، سواء كان بهذا الشكل أو بذاك الشكل، الأمر من هذه الجهة سهل. المهم أننا نقول في هذا المثال لو اختار البيع باع الدار، هنا نقول يكون هذا بيعا مكرها عليه ويقع باطلا. ووجهه أن المكره، أن المكره بإكراهه بحمله على الفعل متوعدا قد صيره بين أن يترك الأمرين البيع وأداء المال فيقع فيما توعده به، بعني دارك أو ادفع 100 وإلا ضربتك ضربا شديدا. بهذا الإكراه والوعيد على هذا النحو صيره بين أن يترك دفع 100 وبيع الدار فيقع في الضرب الشديد، في الضرر المتوعد به، وبين أن يختار بدل البيع وعدله وهو دفع 100 فيتضرر بنفس هذا البدل. أما بناء على أنه غير مستحق أصلا، واضح يخسر 100 من جيبه. وأما بناء على أن أصله مستحق لكن لم يحن وقته أو أنا عاجز، فأيضا واضح، لأنه فعلا لم يحن الوقت، أنا هذه 100 أستعمله في شيء آخر. أتجر بها، أدفعها لفلان الآخر الذي حل دينه. ما أنا رجل يعني ما أدري كيف أعبر، ديان فعال من الدين، أستدين من كل الناس، أدفعه لذاك حل دينه. أنت تبقى على اللائحة واقفا بالدور تنتظر يومك، ولكل داء يوم إن شاء الله. فأنا أتضرر إذا دفعت هذا لك، أصبح في مشكلة مع الدائن الآخر الذي حل أجل دينه وأعجز عن الأداء له، هذا تضرر. أو إذا لم أكن مدينا، لا أستطيع أن أتصرف فيه، لا أستطيع أن أشتري شيئا، لا أستطيع أن أتجر به، تحرمني هذه الفوائد للمال بأخذك إياه. على التقديران يمكن تصوير التضرر، سواء كان أصله غير مستحق أو كان مستحقا لكن لم يحن أوانه، إما للوقت أو للعجز. إذن هو صيره بين أن يترك الأمرين فيقع تحت الضرب الشديد المتوعد به، أو أن يختار عدل البيع فيتضرر بنفس هذا العدل والبدل، لأن هو ضرر، أو أن يختار نفس البيع فيسلم من كلا الأمرين، من ضرر المكره المتوعد به ومن ضرر دفع المال. ها؟ إذا كان كذلك فالبيع عندما يختاره يقع منه فرارا من كلا هذين الضررين الناتجين عن هذا الإكراه التخييري. هناك ضرران نتجا عن إكراه تخييري، إما أن تبيع أو تدفع المئة، وإما أن تتضرر. اختيار البيع يدفع، يعني شوف في الفرد الذي لا يكون هناك عدل للبيع، إما أن تبيع إما أن تضرب. خذ يبيع، ماذا يفعل؟ يبيع ها دفعا لهذا الضرر، فهذا بيع مكره فيه تجنبا للضرر المتوعد به من جهة المكره، فهذا بيع إكراهي. في البيع المخير بينه وبين دفع المال للمضر غير المستحق، صحيح خيره بين أمرين لكن أحدهما مضر، فالآن باختياره البيع يدفع ضررا متوعدا به ويدفع ضرر البدل التخييري. فأيضا هنا هو ملجأ إلى أن يبيع، مضطر إلى أن يبيع تجنبا للضررين، اضطرارا جاء من جهة إكراه المكره، هو وضعه في هذا الموقف وحشره في زاوية اختيار البيع ولم يترك له مجالا آخر. فالبيع في مثله إذا صدر منه يكون بيعا إكراهيا ويكون باطلا. بقي شيء بسيط أنبه عليه وأقرأ شيئا من العبارة. هذا الشيء البسيط هو أن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد مثل إكراه شخص واحد على أحد الفعلين في تحقق الإكراه فيه. إكراه شخص واحد على أحد الفعلين يقول له إما أن تبيع أو تدفع المئة، إما أن تشرب الخمر أو تأكل الميتة، إما وإما، قلنا هذا إكراه. إكراه الشخصين على فعل واحد، إكراه أحد الشخصين على لا الشخصين معا على فعل واحد، بمعنى إلزام الفعل عليهما كفاية، أي أريد الفعل من أحدكما، أيكما فعله حصل غرضي ونجوتما جميعا من الضرب، وإذا تركتماه جميعا كيف الواجبات كفائية؟ الصبح ساعة تكلمنا مملوءة بالكفائية، في الكفاية، لم يغب عن بالك أيكما فعله نجوتما، وإذا تركتما جميعا ضربتكما على ما توعدت. توعد واحد منهما لا يعني أن الإكراه لأحد الشخصين، بل يعني لهذا بخصوصه. إكراه أحدهما على البدل يعني لابد فيه التوعد لكل منهما، لابد أن تفعلا لي هذا الفعل وإلا ضربتكما، وهو فعل يكفي فيه واحد، يعني لازم واحد يتصدى. هذا معناه الإلزام عليهما على وجه الكفاية، يكفي تصدي واحد في حصول الغرض ودفع الضرر والوعيد، ولو تركاه جميعا استحقا بنظر المكره، هناك بنظر الشارع في الواجب الكفاية، وبحكم العقل الذي يراعي جانب الشارع، هنا لا، بنظر المكره استحقا للضرب، تضربان جميعا. هنا نقول هذا أيضا يتحقق في الإكراه، لا يفعلن زيد أو عمرو كذا وكذا، مثل كنس داري، أو لا يضربا، أو إذا شئت لا يضربان، لا يفعلان، أو لا يضربان جميعا، بالتأكيد والتشديد مع الوعيد. نقول هنا لو فعله واحد ينجوان، ويكون فعله له إكراهية، ويرتفع أثار هذا الفعل. كنس الدار ليس بحرام، لو كان فعلا محرما ارتفعت حرمته لأنه إكراه، وإذا كان عقدا أو إيقاعا ونحو ذلك مما له أثر وضعي يرتفع الأثر الوضعي عن هذا الفعل الذي اختاره وأقدم عليه أحدهما. قال نعم، إذن يتحقق الإكراه في محل الكلام لدليلين تقدما. نعم، هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصية، وإن كان مكرها عليه من حيث القدر المشترك، بمعنى أن وجوده الخارجي، هذا الوجود الخارجي الواحد، ناشن عن إكراه واختيار، عن قصد مركب بين قصد إكراهي مضطر إليه بسبب المكره، وقصد اختياري عن طيب نفس ورضا. ولذا، وهذه علامته، لا يستحق المدح أو الذم باعتبار أصل الفعل، لأن المدح أو الذم في الأفعال الاختيارية، لكن ويستحقه باعتبار الخصوصية. وتظهر الثمرة لهذا الكلام إنه الإكراه في القدر مشترك والخصوصية اختيارية، فيما لو ترتب أثر على خصوصية المعاملة الموجودة فإنه لا يرتفع بالإكراه على القدر المشترك، خصوصية مختار فيها. مثلا لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر لم يرتفع، إذا اختار شرب الخمر لم يرتفع تحريم الخمر لأنه مختار في خصوصية الخمر، وإن كان مكرها في أصل الشرب. وكذا لو أكرهه، هذا في التكليفيات، والثاني في الوضعيات. وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد، بعني هذا البيع الصحيح أو ذاك البيع الفاسد، بعني دارك أو بعني دارك بألف دينار، أو بعني حنطتك البالغة 100 رطل ب90 رطل من عندي، من حنطتي ربا، يقول فإنه لا يرتفع أثر الصحيح لو اختار البيع الصحيح، يعني بيع الدار لا يرتفع أثر الصحيح، لأنه مختار في خصوص البيع وإن كان مكرها على أصل البيع على جنس البيع، لكنه لا يترتب على الجنس أثر يرتفع بالإكراه، الجنس أصلا لا وجود له إلا في ضمن هذا الفرد، جنس اللغوي يعني نوع، واضح؟ إلا في ضمن الحصة. والحمد لله رب العالمين.